بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الإبانة الكبرى لابن بطة وقفنا عند الأثر 75 بعد 600، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله: من أحب الكلام لم يفلح ولا يؤول أمرهم إلى خير. وفي رواية أبي الحارث الصائغ: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه ولا ترى صاحب كلام يفلح. هذا آخر ما وقفنا عنده. اليوم الدرس هذا درس مهم للغاية، لأن فيه روايات كثيرة للسنة وطريقة السلف في التعامل مع أهل البدع. فأول أثر يمر معنا اليوم هو السنة للإمام أحمد برواية حنبل. فقال ابن بطة: حدثنا أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال، قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون اللي هو الخلال، قال حدثني عبد الله بن حنبل بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني عبد الله بن حنبل، قال حدثني أبي اللي هو حنبل بن إسحاق، قال سمعت أبا عبد الله يقول. فهذه السنة برواية حنبل، لأن الإمام أحمد له رواية كثيرة في السنة، منها ما رواه عبدوس العطار وهي أصول السنة المطبوعة مفردة، ومنها بروايات كثيرة، رواية السرخسي ورواية الاستخري لم تثبت عنه اللي هي رواية حرب الكرماني، ومر معنا روايات. الآن معنا رواية حنبل وبعدها رواية ابن الحارث الصائغ. فيقول: سمعت أبا عبد الله يقول: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. قال: أدركنا الناس لا يعرفون هذا، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا، ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. انتهت السنة برواية حنبل. فهذا كلام عظيم. الإمام أحمد يقول: عليكم بالآثار، عليكم بالسنة، عليكم بالحديث، دعوا الكلام. الكلام أيها الإخوة، ما هو الكلام؟ الكلام مجموعة من القوانين الفلسفية والمقدمات المنطقية التي انتشرت في ذلك العصر وما بعده، وقد يتعلمها الشخص ليرد على أهل الكلام بهذه القوانين والمقدمات. وهذا الأمر ليس بطيب. ومن أشهر من فعله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قد تعلم المقدمات المنطقية والفلسفة والمنطق حتى يرد على أهل الكلام. وقال بعض الناس إن هذا فيه خير وأنه ما يفهمون إلا هذه اللغة، وقال بعضهم إن دمغهم بذلك. ولكن من رجع إلى كلام السلف وجد أنهم كانوا يستطيعون هذا الأمر، وهم كانوا أقوى عليه وأذكى، ولكنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه يأمر الصحابة أن يتعلموا لغة اليهود والنصارى ويردوا الخلل اللي في كتبهم من كتبهم، ويردوا الباطل بباطلهم، ولكنه اكتفى بالوحي الذي فضحهم. فلذلك هنا تعلم الكلام فيه خطورة شديدة. السلف عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. والإمام أحمد هنا يقول أمرا خطير، يقول: ما من أحد يتعلم الكلام إلا يؤول أمره إلى بدعة. ويقول أيضا: أدركنا الناس لا يعرفون هذا، يجانبون أهل الكلام مطلقا. ويقول: عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. ويقول: من أحب الكلام لم يفلح. ويقول: الكلام لا يدعو إلى خير. إذا الكلام واضح في هذا، الباطل لا يندمغ إلا بوحي يدمغ الباطل، أما فكر بفكر ورأي برأي وكلام بكلام يزيد الأمر شرا. ونحن رأينا أهل البدع الآن حتى بعد ابن تيمية ازدادوا شرا، وإلى الآن أمرهم مستفحل. أو يندمغ بسلطان، يضرب كضرب عمر لصبيغ، أو يقتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج. بغير هذا ما يندمغ، بغير هذا ما يندمغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما الباطل الباطل يزيده شرا. وفي أيضا أمر آخر، أنك تعطيهم وجه، تعطيهم قدر، وتنزل إلى ميدانهم وتتعلم علومهم، وهذا كله مذموم، وتركه السلف عن عمد. هذه والله أمر مهم وخطير. الذي بعده هو السنة للإمام أحمد برواية أبي الحارث الصائغ، وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد. فيقول هنا أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول قال أيوب: إذا مرق أحدكم لم يعد أبدا، إذا مرق من الدين لم يعد أبدا، إلا أن يكون الله عز وجل يغير سنته، يعني يستثني أحده ويعفو عنه ويتلطف به، وإلا سنة الله الماضية أن صاحب البدعة ما يعود، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون ثم لا يعودون. لكن هذا من نصوص الوعيد، هذا جزاؤه إن جزى، إن رحمه فهو عبده. لأن بعض الناس يقول رأينا بعض البدع رجعوا، نقول إن رحمه فهو عبده وتحت مشيئته. لكن الوعيد الذي ذكره لنا أن من مرق لا يعود، وأن من أشرب قلبه حب البدع فإنه ينتقل من بدعة إلى ما هو أسوأ منها. ثم قال أبو الحارث بالسند: سألت أبا عبد الله فقلت: إنها هنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ سبحان الله، هذا كلامنا قبل قليل، يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ يعني طريقة صحيحة أو لا؟ فقال الإمام أحمد: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم، لأنهم هم الآن ما عندهم بضاعة الوحي، تناظرهم بلغتهم. فقال أحمد: لا أرى هذا، وهذا الذي فعله المتأخرون كما تقدم. ثم قال أحمد: أليس قد قال معاوية بن قرة: الخصومة تحبط الأعمال، تحبط الأعمال، والكلام الردي لا يدعو إلى خير؟ قال أحمد: لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع أو مع أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. هذا أيضا ربما في تصحيف آخر عبارة، قال: لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الباطل، فإنه مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. لا صحيح، يعني سلامة لهذا السني من الضلالة ومن الباطل أن يترك الجدال والخصومات معهم حتى لا يعرض نفسه للفتن. سبحان الله، كلام السلف واضح، وكان والله كما قال أحمد: سكوتنا عنهم واحتقارنا لهم وتحذير الناس منهم أشد عليهم من الكلام معهم، لأن الكلام معهم إعطاهم وجه، إعطاهم قدر، نقول والله العلم متخاصمين فيما بينهم يتناظرون، لا، هذا يهجر ويحقر ويحذر المسلمين منه فقط. والله كانت هذا هو الطريق، هذه الجادة. قال أبو الحارث: وسمعت أبا عبد الله يقول: صاحب كلام لا يخرج حب الكلام من قلبه. سبحان الله العظيم، أمر مجرب ومشاهد، لا يخرج حب الكلام من قلبه، خلاص يولع به. قال: إنه لا يفلح، كلما تكلم بمحدثة حمل نفسه على الذب عنها، يعني فتنة عليه، وكأنه يقول: أنا الآن المنقذ لأمة محمد، وكل ما جاءت محدثة حمل نفسه أن يتعلمها ويتعلم أصولهم ويردها، يضيع عمره ويفتن هو في نفسه، سبحان الله العظيم. بينما الواجب هجرهم وتحذير الناس منهم، والمضي في الطريق في تعلم السنن والآثار وبثها، سبحان الله العظيم، ما كان عقل القوم. قال أبو الحارث: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. قال: وأخبرت عن أبي عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. هذا والله العقل. أحيانا تقرأ كتب المتأخرين وإن ذبوا عن السنة، لكن تجد فيها من التشويش والتعارض والاضطراب أمر عظيم، فيذهب عليك العمر وأنت مشوش. فأحمد يقول: لا تسمع، لا تقرأ، لا تجالس لمن سلك هذا الطريق حتى وإن ذب عن السنة، لأن أمره لا يؤول إلى خير، لأن أمره لا يؤول إلى خير. ما أعظم هذه الآثار لو عمل بها. بعد ذلك الآن عندنا رسالة، التسميات هذه من عندي، لكن هذا التسمية السنة لأحمد رواية حنبل، السنة لأحمد رواية أبي الحارث الصائغ. الآن عندنا رسالة نستطيع أن نسميها رسالة أصناف أهل البدع وكيفية التعامل معهم لابن بطة المؤلف، وهي رسالة خطيرة. الآن هذه الجادة المسلوكة. يقول ابن بطة: فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق، وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين. فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه، وأخليه وهواه وبدعته ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ هذا استشكال الآن. يقول الآن قولنا نترك أهل الكلام، نترك هذا، نترك أهل الشبهات. طيب لو جاء واحد يريد الكشف فكيف الجواب؟ قال ابن بطة: فإني أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة. هذا تقعيد النفيس، اللي يسألك الآن عن هذه الشبهات واحد من ثلاثة. الأول قال: إما رجل قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به، فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أوذي، وحاجته إلى علمك حاجته إليك حاجة الصاد إلى الماء الزلال، الصاد الضمان، وأنت قد استشعرت طاعته وأمنت مخالفته، فهذا الذي قد افترض الله عليك توفيقه وإرشاده، توفيق إرشاد يعني ودلالة، من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة الصحيحة ومن والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة وإن كنت تريد به السنة. كم من مريد الخير لا يصيبه. فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، قواعد نفيسة، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. يا له من كلام حسن. هذا الأول. قال وذكر بالأسانيد عن القافلائي قال: سمعت المروذي يقول: سمعت أبا بكر بن مسلم الزاهد رحمه الله يقول: قد ذكر يوما المخالفين وأهل البدع فقال: قليل التقوى يهزم العساكر والجيوش. ولذلك السني وإن كان قليل العلم لكنه صادق ومخلص ويتبع السنة والآثار يهزم الله به العساكر والجيوش، فكيف بمؤلفين إنما بضاعتهم الباطل. والأثر الثاني بالسند عن أبي الربيع الزهراني وقد رواه عنه أبو حاتم الرازي، والزهراني عن حماد بن زيد عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين، ما أحسن هذه الأسماء. قال: سمعت محمد بن سيرين يقول ابن عون ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه، فقط هذه القاعدة، من تطمع في رجوعه. والأثر اللي بعده عن إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن النضر الحارثي، وهذا إمام جليل وعابد، قال: قلت للأوزاعي: أأمر بالمعروف؟ قال: من يقبل منك. قال الشيخ: وصدق الأوزاعي رحمه الله، فهكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا إمرة لمن لا يطاع. والله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابك له على هذا النحو الذي قد شرحته فشأنك به، ولا تألو به جهدا، فهذا سبيل العلماء الماضين الذين جعلهم الله أعلاما في هذا الدين. هذا أحد الثلاثة، هذا أحد الثلاثة. وسنذكر الآن بعد هذه الأقسام ما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب من النفائس في تفسير سورة الأعراف، فإن قال أيضا أن الله عز وجل تعامل مع ثلاثة وكل واحد بنوع مختلف من التعامل. الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فتعامل الله معهم أولا بالتسليم بالوحي، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. والأمر الثاني علمهم وكشف عنهم الشبهة وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن هذا التعامل يشبه هذا الأول، المسترشد. سؤال ملائكة سؤال مسترشد. الثاني إبليس، اعتراضه ليس اعتراض مسترشد، اعتراض متكبر على الحق، معاند، مجادل، قياس. إبليس أول من قال بالقياس، أنا خير من خلقته من نار وخلقته من طين. إبليس أول من قال بالرأي في رد النص، الله يقول له اسجد ويعارض ذلك بالرأي. إبليس أول من فتح هذه الأبواب، فلذلك تعامل الله معه، اهبط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولا كشف عنه الشبهة ولا علمه ولا رد عليه إلا اللعنة والاحتقار. هذا التعامل مع صنف آخر. الصنف الثالث آدم عليه السلام وهو قد عصى، فصحيح أن الله أهبطه من الجنة ولكنه ما أهانه، بل تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فينبغي دائما أن نكون ثلاثة أصناف منا على بال. يقول الشيخ محمد وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، خالد قتل قبيلة خطأ، فجنس خطأ من جنس خطأ آدم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ إليك ما فعل خالد، ولكنه ودى القبيلة ولم يعزل خالد من إمارة ولا من جيوش. الصحابة لما قالوا يغفر الله لنبيه يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا، وضعهم كوضع الملائكة، لأن السؤال مسترشد الأنصار، فجمعهم في الحظيرة وخطب فيهم حتى أخضلوا لحاهم وكشف عنهم الشبهة، وقال يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون برسول الله إلى لحالكم. الثالث ذو الخويصرة التميمي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قسم ما أريد به وجه الله، ما كشف عن الشبهة، ما علمه، ما وإنما لولا أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لقتله، ولكن حذر منه ومن أصحابه، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، والحديث المشهور. فتكن هذه الثلاثة منك على بال. دوس لما كانوا لم يعاندوا وإنما مل الطفيل من عصيانهم وقال ادعوا عليهم، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قريش لما بلغوا من الإيذاء لأهل الحق والشتم الأمر العظيم، قال اللهم عليك بقريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فلا بد أن يأخذ الشرع جملة، لأن بعض الأهواء الآن يأخذ بعض ويكفر ببعض. طيب يقول الشيخ ابن بطة الصنف الثاني في هذه الرسالة العظيمة، قال ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر، تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصروك ومعينوك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه ليوقع الشك في القلوب. هذا مثل الآن كثير من أهل الأحزاب اللي يحضرون في المجالس ويرمي هذه الشبهات للناس وأنت حاضر، ولكن معك من أهل السنة من يعينك. قال لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. قال وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة، ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصيح منطقك على إخوانك ومن قد حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم الآخر تحول به وجوه الناس عنه فافعل. هذا كلام طيب، إذا رأيت حزبي في مجلس ويريد أن يشبه، أما غير الكلام، تكلم في الفقه، تكلم في تفسير الآيات، وإلا شبهات هذه التفت إلى إخوانك لا تلتفت إليه، وبش في وجوههم وبين لهم وثبتهم واذكر لهم الآثار واذكر لهم السنن، حتى تفسد خدعته وشباك التي رماها يصطاد بها الناس. هذا صنف آخر. ثم ذكر هنا أثر جيد عن بشر ابن الحارث اللي يسمى بشر الحافي أبو نصر، سئل عن رجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة فيتكلمون ويعرضون بضاعتهم، قال فترى لنا أن نجيبهم، فقال إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه، لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم. إذا كان ما في المجلس أحد من العوام لا تكلمهم، احتقرهم، وإذا كان أحد تخشى أن يغتر نبهه. قال المؤلف رحمه الله فهذان رجلان قد عرفتك حالهما ولخصت لك وجه الكلام فيهما لهما. والله لقد أحسن ونصح أبلغ. قال: وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته واستحكمت البدعة نصرته، يجهده أن يشكك في اليقين أو بجهده، يعني قصده أن دائم مجتهد في التشكيك في اليقين، ويفسد عليك صحيح الدين. فجميع الذي رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، لأجل هذا الثالث المشؤوم، فإنك لن تأتي في باب حصر منه ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطابه. فإنك لن تأتي في باب، يعني المقصود فيه مضرته ووجيع مكيدته، لكن ما أدري هذه فيه تصحيح، لن تأتي في باب كذا ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطابه، لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه فيملك ويأس منك، فيشفي غيظه أن يسمعك في دينك، أن يسمعك في دينك ما تكرهه، فأخسئه بالإمساك عنه وأذلله بالقطيعة له. هذه والله الجادة، هذا أحسن شيء احتقاره والاشتغال في تحذير الناس منه وفضحه، ولا تعطيه وجه البتة ولا تكلمه، وافعل كما فعل ابن سيرين، إن لم يقم قم أنت، احقره نهائيا، احتقره. قال: أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله حين قال له القائل: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين؟ قال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمسه. وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له: أما أنا، يقول مالك، فعلى بينة من ربي، وأما أنت فالشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ما أحسن هذا الكلام وما أوجعه في قلوبهم. قال: فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينه وأغيض لقلبه مثل هذه الحجة؟ لا والله. والجواب: أما سمعت من هذه الحجة والجواب، من هذه الحجة والجواب، أما سمعت قول مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وأيوب السختياني حين قال له الرجل: أكلمك بكلمة، فولى عنه وأشار بأصبعه وقال: ولا نصف كلمة. وعبد الرزاق حين قال لابن أبي يحيى إبراهيم: القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. والله إنها آثار، هذه الآن تستخدمها وتستعملها، الدين ليس لمن غلب، والقلب ضعيف خطر عليك وعلى الناس، وخطر عليه هو أيضا أن يزيد شره. رحمهم الله، ما كان أفقه القوم وما كان أحكمهم. وقال أعمش: السكوت جواب. وقال شبيب بن شيبة وهو التميمي: قال: من صبر على كلمة حسمها، ومن أجاب عنها استدرها. أي والله، المتأخرين قالوا: أجبنا عليهم وكسرنا رؤوسهم وفعلنا وفعلنا، والله ما فعلوا هذا، إنما استدروا وزاد الكلام وزاد الشر، استدروها كالحلب، كلما تحلب تدر المحلوب المحلوب. قال: فإن كنت يدر، قال: فإن كنت ممن يريد الاستقامة ويؤثر طريق السلامة فهذه طريق العلماء وسبيل العقلاء، ولك فيما انتهى إليك من علمهم وفعلهم كفاية وهداية. وإن كنت ممن قد زاغ قلبه وزلت قدمه فأنت متحيز إلى فئة الضلالة وحزب الشيطان، قد أنست بما استوحش منه العقلاء، ورغبت فيما زهد فيه العلماء زهد، قد جعلت لقوم بطانتك وخزانتك، قد استبشرت جوارحك بلقائهم وأنس قلبك بحديثهم، فقد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم وطريقك إلى محادثتهم أنك تريد بذلك مناظرتهم وإقامة الحج عليهم ورد بالهم إليهم، يعني رد باطلهم ورد باطلهم إليهم. قال: فإن تكو بهرجتك خفيت على أهل الغفلة من الآدميين فلن يخفى ذلك على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتهت رسالة أصناف أهل البدع لابن بطة. ما أحسنها. يقول: في الحقيقة أن تريد تجالسهم، تريد أن تجالس أهل الأحزاب والأهواء، لكن إذا رأك الناس كيف تجالس هؤلاء تقول: أنا أرد عليهم. يقول: هذه البهرجة والزيف قد يخفى على الآدميين لكن لا يخفى على علام الغيوب. بعد ذلك ذكر أثر عن عبد الله بن خبيق من طريق فتح بن شخرف من أصحاب أحمد قال بلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى: يا موسى قل للمبهرج علي دينه ميعاد ما بيني وبينك ميعاد ما بيني وبينك. ذكر كلمة أيضا فيها يعني تصحيف، قال الكور والسباك ملك أو كذا، كلها مصحفة، لكن المراد بها النعش، المراد ميعاد ما بيني وبينك النعش، إذا حملت إلى الله والتفت الساق بالساق ذهبت البهارج وذهبت التزييفات. ولذلك يجب اللي يحقق الكتاب ما يكتفي بالنسخ الأمامة، الآثار هذه بضاعة موجودة عند كل أهل السنة، ينتقل ويبحث في كتب الأخرى، في تاريخ بغداد، يبحث في تاريخ دمشق، يبحث في ترجمة فتح بن شخرف، في ترجمة عبد الله بن خبيق، في الشريعة، في الكتب الأخرى كلها، البضاعة موجودة هنا وهنا حتى يعدل الخطأ، أما يتركها هكذا ويأخذ عليها رسالة علمية، للأسف تصحيفات شديدة، هذا الآن في الرسالة العلمية تحقيق رضا نعسان معطي هذا، وهذا سيء أيضا، هذا اللي حقق الإبانة الصغرى وعنده من البلاء الله به عليم. بعد ذلك قال مصعب بن عبد الله الزبيري صدوق عالم بالنسب مدني مشهور له أبيات حسنة ذكرها ابن بطة هنا، يقول فيها: أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أناظر كل مبتدع خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وقد سنت لنا سنن قداما يلحن بكل فج أو بكل حين، وعندنا بكل فج أو أحيني أو أحيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تفرق في الشمال وفي اليمين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا مفروض يحفظها للسنة وتناقلونها. ذم الرأي سبحان الله العظيم، الرأي شر كله، ومنذ انفتح الرأي ذهب الدين كما حصل لبني إسرائيل، وكان يقمع بشدة حتى جاء هذا المشؤوم أشأم مولود على أمة الإسلام أبو حنيفة، فشق الرأي شقا لا يرتقي ليوم القيامة في العقائد وفي الفروع وفي الفقه، وأصبح الناس دينهم الرأي، حتى أصبح الآن هو الغالب على الناس الرأي، كل شيء بالرأي، لكن أولئك في وقتهم كانوا يقمعون الرأي قمع شديد. فيقول: أترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، ليس كالوحي. وبعد ذلك أيضا ذكر أبيات حسنة لمحمد بن بشير يعيب المتكلمين، يقول: يا سائلي عن مقالة الشيعي أو لا شيع وأحزاب، وعن صنوف الأهواء والبدع، دع من يقول الكلام ناحية، فما يقول الكلام ذو ورع، كل أناس بديهم حسن بدايتهم، ثم يصيرون بعد للشنع، أكثر ما فيه أن يقال له لم يكو في قوله بمنقطع. أعظم شيء يحصله في نهاية المناظرة يقولون ما شاء الله عليه ما انقطع، حتى لو كان ارتكب من البواطل والتزييف والاستدلال بالحديث الموضوع والضعيف، أهم شيء لا ينقطع، لا يغلبه الآخر، فإذا هي حظ نفس وكيد للشيطان. كل أناس بديهم حسن لا تغتر، ثم يصيرون بعد للشنع، جرب وترى، أول أمر هكذا مقارب، ولكن أهل الفراسة يعرفون فيه من البداية. بعد ذلك ذكر أثر عن الشافعي، قال: كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خالفه أخيه قال كفرت، والعلم إنما يقال فيه أخطأت. وكذلك قال الشافعي: لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوة ولا أشهد بالزور من الرافضة. قال الشيخ بن بطة: فإن قال قائل فهذا النهي والتحذير عن الجدل في الأهواء والمماراة لأهل البدع قد فهمناه، ونرجو أن تكون لنا فيه عظة ومنفعة، فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقه، فإن نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمساجد، ولهم بذلك حلق ومساجد، فإني أقول له لست أمنعك منه، ولكني أذكر لك الأصل الذي بنى المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى، كيف أسسوه ووضعوه، فمن كان ذلك الأصل أصله وهو قصده ومعوله فالحجاج والمناظرة له مباحة وهو مأجور، ثم أنت أمين الله على نفسك فهو المطلع على سرك، فاعلم رحمك الله أن أصل الدين النصيحة، وليس المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج، ولا هي لبعضهم على بعض أفرض ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدين وبه أديت الفرائض إلى رب العالمين. فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام تصحيح النية بالنصيحة واستعمال الإنصاف والعدل ومراد الحق الذي به قامت السماوات والأرض. يعني إذا كان واحد يعني سمع قول مالك في مسألة، واحد عند قول أحمد، ويريدان هؤلاء أن يتناظرا أيهم أقرب إلى مراد الله بدون مغالبة بدون خبث بدون تعصب، وإنما يريدون فقط ما الأقرب لمراد الله. فقال رجل: مالك يقول المضمضة والاستنشاق سنة، من تركها لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة. وقال الآخر: أحمد يقول المضمضة والاستنشاق فرض، من تركها أعاد الوضوء وعاد الصلاة، والمسألة ينبني عليها عمل. فقال الآخر: مالك يقول إن الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والوجه ينطلق الوجه الظاهر. فقال الآخر وأحمد استدل بهذه الآية وقال الفم من الوجه والأنف من الوجه، فإذا قال الله اغسلوا وجوهكم بما في ذلك الأنف والفم، ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة حتى يبين الجواز، وإنما داوم عليها ولم يتركها. ويدل على ذلك أن في أحاديث فيها الأمر، قال إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فضع في فمك أو في أنفك ماء ثم انتثر، والأمر الوجوب. فيتناظران هكذا بدون مغالبة بدون تعصب للوصول إلى الحق. يقول هذا لا بأس به، لكن الله أمينك على نفسك، استأمنك على نفسك وهو أعلم بسرك، أو أنت أمين الله على نفسك، هكذا العبارة. قال تصحيح النية. ومن النصيحة أن تكون تحب صواب مناظرك ويسوءك خطأه كما تحب الصواب من نفسك ويسوءك الخطأ من نفسك، فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشا لأخيك ولجماعة المسلمين، وكنت محبا أن يخطأ في دين الله وأن يكذب عليه ولا يصيب الحق في الدين ولا يصدق. فإن كانت نيتك أن يسرك صواب مناظرك ويسوءك خطأه فأصاب وأخطأت لم يسوءك الصواب، ولم تدفع ما أنت تحبه بل سرك ذلك وتتلقاه بالقبول والسرور والشكر لله عز وجل حين وفق صاحبك لما كنت تحب أن تسمعه منه. فإن أخطأ ساءك ذلك وجعلت همتك التلطف لتزيله عنه، لأنك رجل من أهل العلم يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحق، فإن كان عندك بذلته وأحببت قبوله، وإن كان عند غيرك قبلته، ومن دلك عليه شكرت له. فإذا كان هذا أصلك وهذه دعواك فأين تذهب عما أنت له طالب وعلى جمعه حريص؟ ولكنك والله يا أخي تأبى الحق وتنكره إذا سبقك مناظرك إليه وتحتال لإفساد صوابه وتصويب خطئك وتغتاله وتلقي عليه التغاليط وتظهر التشنيع، ولا سيما إن كان في عينك وعند أهل مجلسك أنه أقل علما منك، فذاك الذي تجحد صوابه وتكذب حقه. ولعل الأنفة تحملك إذا هو احتج عليك بشيء خالف قولك فقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد تقول ضعفه بعض العلماء وأن تعرف أن العلة ليست قادحة، هذه كلها من حيل الشيطان ومن حظ النفس. قال فجحدت الحق الذي تعلمه ورددت السنة، فإن كان مما لا يمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علة تغير بها معناه وصرفت الحديث إلى غير وجهه. فإرادتك أن يخطئ صاحبك خطأ منك، واغتمامك بصوابه غش فيك وسوء نية في المسلمين. ما أحسن هذا الكلام وما أندره هذا الكلام، ترى إذا كان أهل الحديث يتناظرون بينهم، أما أهل الرأي فهم على باطل جملة وتفصيلة. يقول بعض السلف: لو رأيتهم في المسجد قد انتفخت أوداجهم وأحمرت أعينهم وخرج الزبد من أفواههم، وهم إنما يريدون المغالبة والنفوس هاجت تريد حظها، والشيطان يرقص بينهم ويغني، عرفت أنهم ليسوا على شيء وأن مجلسهم مجالس قسوة القلوب وليس لين القلوب. هكذا كان أبو حنيفة وأصحابه ومن بعدهم يتناظرون إنما هو لأجل الرأي، فتنوا به لأن بضاعتهم من الحديث ضعيفة. إنما كلام ابن بطة هذا في رجلين من أهل الحديث يبحثون عن مراد الله فيتناظران بأدب وبنية صحيحة، وكل واحد يريد أن يصيب صاحبه ولا يغمه أن يصيب صاحبه، هذا هو الذي أبيح. قال فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه إياه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله الإيمان. سبحان الله، أمر عظيم خطير أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض الله عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، كما قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول ما جاءك الحديث لماذا ترده؟ مغالبة، قد يسلب منك الحق ولا يعود إليك. قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك، كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. هذا الكلام الصحيح، ليس هذا من شأن أهل الحديث. ثم ذكر كلام عن الشافعي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وما في ظني علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إليه ولا ينسب إلي. يقول اثنتان، وهذه لا تكاد توجد إلا في الصادقين: الأولى ما أناظر أحد وأحب أن يخطئ، أحب أن يصيب، أن ينطق الله الصواب على لسانه. والأمر الثاني: عندي علم أحبه عند كل الناس ولا ينسب إلي من شيء، لا يقال قال الشافعي قال الشافعي. سبحان الله، ما أبعد الشافعية عن الشافعي، فضلا عن بعدهم عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى صار أئمة الشافعية في الغالب أئمة الأشعرية، أئمة التزييف، أئمة الكيد، أئمة أهل الكلام، كأنهم يكذبون في انتسابهم للشافعي وهم يكذبون. هذا كلام الشافعي. وقال الشافعي: وددت أن كل علم يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدونني حتى لا يذهب نصيبي من الأجر. لأن عمر يقول: ما يخفى علينا طيبات الدنيا، ولكن سمعنا الله يقول في كتابه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وعبد الرحمن بن عوف يقول: ذهب مصعب بن عمير ما وجد له كفن، ونحن قد فتحت علينا الدنيا فنهدبها هدبا فنخشى أن تكون نصيبنا من الآخرة. فمن حصل شيء من أمر الدنيا يخشى أن يكون نصيبه من الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السرية إذا غنمت ذهب عليها كذا وكذا من الأجر، وإذا أصيبت وفر لها أجرها كاملا يوم القيامة. قال الزعفراني: سمعت الشافعي يحلف وهو يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا ما فأحببت أن يخطئ. لأن الشافعي هو أشهر أهل الحديث الذين ناظروا، أما أحمد ومالك وهؤلاء ليسوا من المناظرة في شيء إلا تعليم المسترشد فقط، لكن الشافعي ناظر، ومع ذلك كان يحفظ نفسه من هذه المزالق، فيقول: على النصيحة، وأحب أن يكون الصواب مع خصمي، وأحب أن العلم ينتشر ولا ينسب إلي. فقط هو أول من كان يناظر في الفقهيات أيضا. يقول أحمد: أحب الشافعي لأنه ليس من الكلام في شيء، إن أهمه هو الفقه وقوته الفقه فقط. قال ابن بطة: أفهكذا أنت يا أخي؟ بالله عليك، يسألك بالله، هل أنت مثل الشافعي هكذا؟ وإن ادعيت ذلك فقد زعمت أنك خير من الأخيار. والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يناظرون مغالبة لا مناظرة، ومكايدة لا مناصحة، ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كثر وانتشر في كثير من البلدان. فمما ظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصرة الخطأ أن تحمر وجوههم وتدر عروقهم وتنتفخ أوداجهم ويسيل لعابهم ويزحف بعضهم إلى بعض، حتى ربما لعن بعضهم بعضا، وربما بزق بعضهم على بعض، وربما مد أحدهم يده إلى لحية صاحبه. هذه عاقبة الجدل وحظ الشيطان وتهييج النفس أن تطلب بحظها. قال: ولقد شهدت حلقة بعض المتصدرين في جامع المنصور، يعني في بغداد، فتناظر أهل مجلسه بحضرته، فأخرجهم غيظ المناظرة وحمية المخالفة، إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته. سبحان الله العظيم، هذا عاقبة الكلام والرأي والجدل. آخر ابن بطة حاضر بنفسه، يقول: علماء يتناظرون وليسوا بعلماء، علماء في الظاهر. آخر أمر قال: زوجتك زانية يا ابن الزانية يا ملعون يا كذا، هذه آخرتها. اتهم زوجته وأمه بالزنا وفي جامع المنصور ومن علماء، هذه العاقبة. قال: فحسبك بهذه الحال بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهالهم، فكيف بمن تسمى بالعلم وترشح للإمامة والفتيا؟ قال ابن بطة: ولقد رأيت المناظرين في قديم الزمان وحديثه، فما رأيت ولا حدثت ولا بلغني أن مختلفين تناظرا في شيء ففلجت حجة أحدهما وظهر صوابه، وأخطأ الآخر وظهر خطأه، فرجع المخطئ عن خطأه. نادر جدا، ولا صبى إلى صواب صاحبه، ولا افترق إلا على الاختلاف والمباينة وإغار الصدور والحقد والحسد وغير ذلك. قال وكل واحد منهما متمسك بما كان عليه. جرب أنت وتجد، ولا تجرب، لكن انظر في الناس، ما في اثنين يتخاصمون إلا قاموا عن شر. قال ولربما علم أنه على الخطأ فاجتهد في نصرته. قال وهذه أخلاق كلها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من علماء الأمة. صدق والله والله والله، وما أحد دخل في هذا الكلام فأفلح. وأجلهم الآن مثل ابن تيمية، الآن لو قارنت بينه وبين أحمد ومالك تجد عنده من التشويش في كثير من المسائل ما الله بيعلم، والسبب سلوك هذا الطريق الخطر 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 جدا. عليك بالكتاب والسنة والآثار، وعليك بالأصناف البدع وكيف التعامل معهم، كل صنف بما يليق به. ثم قال وسمعت بعض شيوخنا يقول المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة، وحسبك بهذه الكلمة أصلا ترجع إليه وتحمل أمورك كلها عليه، وبما حكيته لك من أفعال المناظرين وسوء مذاهبهم عارا تأنف منه وتنأع. صحيح، عار يسيل لعابهم ويبزق بعضهم على بعض ويقذف بعضهم زوجة بعض، عار وشنار، فابتعد عنه، فإن النفس إذا هيجتها هاجت وطالبت بحظها، والشيطان يرقص ويغني في هذه المواطن، كما قال ميمون إياكم وساعة الجدال فإنها غضب العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته، إياكم إياكم وذلك. ثم ختم هذا الباب العظيم وهذه الآثار الحسنة بأبيات لمساور الوراق يقول كنا من العلم قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا ناظروا ضجوا كأنهم ثعالب صوتت بين النواويس، أما العريب فقوم لا عطاء لهم، يعني ليس عندهم اهتمام بالعلم ولم يكفوا مؤونة العلم، فلذلك قل عندهم العلم واشتغلوا بدنياهم. أما العريب فقوم لا عطاء لهم، تصغير العرب العريب، وفي الموالي علامات المفاليس، ما عندهم كتاب ولا سنة ولا آثار، قاموا عن السوق إذ قلت مكاسبهم، سوق الآثار تركوها كما ترك أبو حنيفة، كما قال عمر ثقلت عليهم الآثار أن يحفظوها فأحدثوا الرأي، قاموا عن السوق إذ قلت مكاسبهم فأحدثوا الرأي والإقتار والبوسي والبؤس، يعني هذا هو الصحيح كما قال عمر أعيتهم الآثار أن يحفظوها وتفلتت عليهم أن يعوها، فوجدوا الرأي أسهل طريقة، لا يحتاج لا تحفظ أثر ولا شيء، اجلس واتكي على أريكتك وقل أرى وأرى ويظهر لي ويبدو لي وتطمئن إليه نفسي، كما الآن تسمع في القنوات والمواقع، ولا شيء وراء ذلك. أما لو قلت كما قال أحمد، كما قال عبد الوهاب الوراق عن أحمد 60,000 مسألة يجيب فيها بحدثنا وأخبرنا، هذا هو العلم وهذا هو الجادة، ولكن ما يريدون هذا ولا يستطيعون، يريدون فقط آراء وآراء ومناظرة ومغالبة وقواعد أصولية يضحكون بها على الناس، وقواعد فقهية وتقعيدات وتقسيمات ونحو ذلك. حتى بعضهم عند العامة يستر جهله بهذا، في بعض من الطرائف واحد من العامة يسأل واحد من هؤلاء في الإذاعة عن سؤال، الآخر ما يحسنه فيقول الأصوليون قسموا المسألة إلى كذا وكذا وكذا والأقسام كذا، والعام يستمع نص ساعة، آخر شيء قال عام يا شيخ وش صرنا فيه، حلال ولا حرام ودليلك وانتهينا، هذا ما عنده شيء ولا يريد يقول لا أدري. فالرأي هو ستر للجهال للمفاليس أن يضحك على الناس بهذا التلبيس. والآخر أعوذ بالله يقول في مسألة في الإذاعة أيضا، وهو ممن يستفتى ويقول سؤال عن مسألة فقال كلام قبيح بتفاصح وكأنه في البقرة تتخلل بلسانها، سمعت بأذني يقول هذه المسألة ليس لي فيها اجتهاد خاص ولا أستطيع الفتوى فيها. يا سبحان الله، المؤمنون يقول هذا أحمق، يعني معناها أن كل مسألة أفتى فيها إنما هي من رأيه واجتهاد الخاص، بدل ما يقول هذه المسألة ليس عندي فيها أثر فأتورع وأسكت، يقول هذه المسألة ليس عندي فيها اجتهاد خاص ولذلك لا أستطيع الفتوى فيها. جهل مطبق، ظلمات، تفاصح، تفيهق، الحمد لله الذي عافانا ونسأل الله لا يبتلين ما ابتلاهم. ومع ذلك كما قال المتنبي ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. فنسأل الله أن يلزمنا جادة أهل السنة، لا نرد الباطل بباطل، لا نتعلم الكلام والمقدمات والمنطق والفلسفة ولو بدعوى الرد على أولئك، نلزم السنة والآثار ونعطي كل واحد من المخطئين قدره، إن كان مسترشدا فله قدره، إن كان في مجلس وقصدك النصيحة فله قدره، إن كان عاصي فله قدره، إن كان مبتدع فله قدره، وقدره عندنا الاحتقار والهجر وعزله عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يبصرنا ويرشدنا ويثبتنا، ولكن لأنفسنا طرفة عين، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونزغات الشياطين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.